بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. مضى معنا الكلام في أن من أغراض هذه السورة المباركة التنويه بشأن القرآن وبيان عظيم فضله وعظيم منة الله عز وجل بإنزاله. ولذلك نجد في أول هذه السورة قول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي آخر السورة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي ثنايا السورة قول ربنا جل جلاله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لما كان المشركون معرضين عن هذا القرآن متأبين على الإيمان به معاندين لهدايته، فإن الله جل جلاله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياه بأنه يمنع عنه أذى أولئك المشركين ويصرف عنه كيدهم، فقال جل من قائل مخاطبا إياه: وإذا قرأت القرآن أي يا محمد جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وفي قول ربنا جل جلاله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، تأويلان. التأويل الأول: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حائلا وحاجزا على قلوبهم يمنعهم الانتفاع بهدايات هذا القرآن. هذا هو التأويل الأول. ويشهد له قول ربنا جل جلاله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويشهد له قول ربنا جل جلاله: ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، إلى غير ذلك من الآيات. التأويل الثاني: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي الله جل جلاله يأخذ بأبصارهم عنك فلا يرونك. ويشهد لهذا الرواية الصحيحة أنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة المسد جاءت العوراء أم جميل بنت حرب وفي يدها حجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إلى جوار أبي بكر عند الكعبة، وقال أبو بكر: قلت يا رسول الله هذه قد جاءت وإني أخاف أن تراك، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تراني. ثم قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت هذه المرأة المشؤومة فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر: لا وربي هذا البيت ما هجاك. فقالت: أما واللات والعزى لو رأيته لصككت بهذا الفهر فاه، أي أضربه على فمه بهذا الحجر. ثم ولت مولولة وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. أبو بكر رضي الله عنه تعجب وقال: يا رسول الله أما رأت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إن الله قد أخذ ببصرها عني. يقول كعب بن الأحبار رحمه الله، كعب بن ماتع الحميري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات: بالآية التي في النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، وبالآية التي في الكهف: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وبالآية التي في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أنه لما كان في بلاد الأندلس في قرطبة وجاء الأعداء، يعني لذلك الصليبيين، قال: فخرجت هاربا فتبعني منهم فارسان، فجلست في فضاء من الأرض وأنا أقرأ هذه الآية وأقرأ صدر سورة ياسين، فجعل ينظراني يقول أحدهما للآخر: أين ذهب؟ أين هو؟ ثم يقول أحدهما للآخر: إنه شيطان، يعني هذا الذي كنا نطارده ليس بإنسان وإنما هو جني، كيف اختفى عنا؟ ويشهد لهذا المعنى أيضا ما رواه محمد بن إسحاق في سيرته، قال: حدثني محمد بن شهاب الزهري أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا والمشركون وقوف على بابه، خرج وهو يقرأ صدر سورة ياسين إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من تراب فجعله على رؤوس أولئك الواقفين وخرج من بينهم وهم لا يبصرون. والله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب هو الحاجز والمانع والساتر. وفي قوله سبحانه مستورا تأويلان، التأويل الأول أنه بمعنى الساتر حجابا ساترا. قالوا والعرب تستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل وكذلك عكسه، ومنه قول الله عز وجل خلق من ماء دافق أي مدفوق. وقول ربنا جل جلاله هو في عيسى راضية أي مرضية، ومنه تقول العرب رجل ميمون ورجل مسؤوم أي يامن وسائم. وقال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط بأن اسم المفعول ها هنا على بابه حجابا مستورا أي مستورا صاحبه به، أي صاحبه يستر بذلك الحجاب. وإذا وقيل مستورا أي أن ذلك الحجاب لا يراه الناس، فاسم المفعول على بابه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أكنة جمع كنان وهو الغطاء، مثل ما قال المشركون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية، أن يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه أو لئلا يفقهوه. الله جل جلاله جعل على قلوب هؤلاء الكفرة الفجرة أغطية وأحجبة تمنع وصول هدايات القرآن إليهم، فهل الله عز وجل ظلمهم؟ معاذ الله، لكنه بين سبحانه وتعالى سبب جعل تلك الأكنة على القلوب أنها جزاء على فعلهم. يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هؤلاء الذين كانوا يتفاخرون بالإعراب وقالوا قلوبنا غلف، غلف مغلفة مغطاة، هكذا كانوا يدعون. قال الله عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يقول الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لئلا يفقهوه. ولذلك قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا. الوقر هو الثقل والصمم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكرت ربك يا محمد فقلت لا إله إلا الله، هؤلاء المشركون ولوا على أدبارهم نفورا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كلمة لا إله إلا الله هذه لا يطيقونها. قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال جل من قائل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال جل من قائل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يهيئ طعاما، أن صنع وليمة، ثم دعا كبراء المشركين ثم نصحهم صلوات ربي وسلامه عليه، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله لتتبعكم العرب وتدين لكم بها العجم. لكن القوم تهامسوا فيما بينهم، قالوا بأنه رجل مسحوق، ما قبلوا هذه الكلمة، اشمأزوا منها. لذلك الله جل جلاله عزاه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نفورا قيل جمع نافر، نافر وهو المولي المعرض الهارب، وقيل نفورا مصدر منصوب على الحالية، أي ولوا حال كونهم نافرين، حال كونهم في نفرة وإعراب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به، أي بما يستمعونه. فحرف الجر هنا مزيد للتأكيد، نحن أعلم بما يستمعون به. وقوله جل جلاله أعلم، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، المعنى نحن عالمون، نحن عالمون، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، إذ يستمعون إليك. قال سعيد بن جبير فيما يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب حليف بني زهرة خرجوا ليلا متسللين قاصدين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يروم أن يستمع لقراءته، وأخذ كل منهم مجلسه دون أن يراه الآخران. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانتهى من قراءته تفرقوا فالتقوا عند طلوع الفجر، فلام بعضهم بعضا وقالوا: أما لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا فلا تعودوا، لا ترجعوا لمثل هذا. فلما كانت الليلة التي بعدها خرجوا متسللين، وكل منهم ما يظن أن الآخرين يرونه، فلما تفرقوا عند طلوع الفجر التقوا فتلاوموا. فلما كانت الليلة الثالثة تعاهدوا فيما بينهم ألا يعودوا، هؤلاء الثلاثة أبو سفيان ابن حرب وأبو جهل ابن هشام والأخنس ابن شريق. فلما كان في اليوم الذي بعده أخذ الأخنس ابن شريق عصاه وأتى أبا سفيان، قال له: يا أبا حنظلة، ما قولك فيما سمعت من محمد؟ فقال له أبو سفيان: يا أبا ثعلبة، والله قد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء أنكرها ولا أدري ما يراد بها. فقال له الأخنص: وأنا والله كذلك. ثم خرج فأتى أبا جهل بن هشام لعنه الله، قال له: يا أبا الحكم، ما قولك فيما سمعت من محمد؟ قال له: ذلك الكفار الأثيم، وماذا سمعت؟ تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاتينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: نحن أعلم، نحن عالمون بخروجهم قاصدين إياك، وسماعهم ذلك القرآن منك، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، أي وإذ هم نجوى ذو نجوى، أو المعنى وإذ هم متناجين. نجوى ها هنا في موضع نصب على الحالية. إذ يقول الظالمون، أي الكافرون، لأن الله قال والكافرون هم الظالمون. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إن تتبعون، أي ما تتبعون يا من آمنتم، ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. مسحور بمعنى ساحر، استخدام اسم المفعول بمعنى الفاعل، مثل ما قال فرعون لموسى عليه السلام: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. ومرة أخرى يقول: إن هذا لساحر عليم. ومرة ساحر ومرة مسحور. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هكذا كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد ووالده، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال بعض المفسرين مسحورا بمعنى أنه ذو سحر، والسحر الرئة. إن تتبعون إلا رجلا مخلوقا مثلنا، له سحر، له رئة، يأكل ويشرب ويتنفس، مثل ما قال الكفار الأولون: إن هذا إلا رجل مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب، إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هكذا كان كفار قريش يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هكذا كانوا يقولون. إخوتي الكرام، قول ربنا جل جلاله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي يمنع وصول أذاهم إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه حال الكفار المعاصرين والمنافقين الحداثيين بحال أسلافهم. فإن البشرية جميعا بحاجة في زماننا هذا إلى هدايات القرآن وإلى أنوار الإسلام، لكن دهاقلتهم وكبراءهم يتعمدون صرف الناس عن دين الله عز وجل، والتشويش على هدايات القرآن، والزعم بأنه لا يصلح للزمان ولا للمكان، ويعملون على التمثيل من دعاة الإسلام، تارة بوصفهم أنهم ظلاميون، أنهم رجعيون، أنهم متحجرون، أنهم غير مواكبين، أنهم إرهابيون، أنهم يريدون الرجوع بالناس القهقرة، وما إلى ذلك من دعايات كاذبة خاطئة آثمة يريدون بها الصد عن سبيل الله، مثل ما قال أسلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. البشرية الآن تعاني من ظلام داكن ومن ضلال مبين، وقد أفلست نظرياتهم وما جنوا منها إلا الشقاء والوبال، رغم هذه الحضارة المادية الطاغية، إلا أن القلوب مظلمة وأرواحهم في وحشة من جسومهم يعانون أزمة روحية خانقة تحمل الإنسان على قتل أخيه الإنسان بدم بارد، وعلى سوق الضرر إليه، وعلى إشعال نيران الحروب والفتن في كل مكان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومع ذلك يعرضون عن الإسلام. قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. تجد أن بعض بني جلدتنا مستعدين للقراءة لكارل ماركس وإنجلز جان بول سارتر وفرويد وفلان وفلان، هذه الفلسفات يزحمون بها أدمغتهم ويشغلون بها أوقاتهم، ولذلك الواحد منهم لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله نظرا، وربما يقضي عمره كله عياذا بالله وما ختم القرآن مرة، ولا عرف شيئا من تفسيره، بل ربما ما ركع لله إلا رياء مع الناس إذا كان ثمة مناسبة تجمع شتاتهم، أو إذا كان هناك كاميرات تصور في هذه الحالة مكره أخاك لا بطل. هؤلاء قال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفور، لا يطيقون أن يسمعوا قال الله قال رسوله ويرون ذلك شيئا إبدا وتخلفا ورجعية، ما يطيقون، حالهم كحال أولئك. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إخوتي وأخواتي، بعد فاصل إن شاء الله نرجع لاستكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر، تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال أولئك المشركين المعرضين المكذبين. انظر يا محمد لحال هؤلاء، كيف ضربوا لك الأمثال. وقوله جل جلاله انظر، قول ابن عاشور رحمه الله، فيه دلالة على أن حالهم كان من الوضوح لمكان أنهم يريدون الصد عن سبيل الله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، لك أي لأجلك الأمثال، فمرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون شاعر، ومرة يتهمونه صلوات ربي وسلامه عليه بأنه يريد عرضا من أعراض الدنيا، فيعرضون عليه يقولون له: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا. هكذا يضربون الأمثال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. قال الله عز وجل: فضلوا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقعوا في الضلال، وقعوا في الضلال، ولا يستطيعون حيلة في صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون سبيلا أي حيلة. كانوا يمارسون حربا إعلامية شعواء، حربا ما فيها أخلاق، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمون أنه بريء منه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أثرت دعايتهم على كثير من الناس، حتى إن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يذكر أنه جاء إلى مكة وهو رجل شاعر معروف، فبدأوا يحذرونه ويخوفونه من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجلوس إليه. قال: حتى بلغ بي الحال أن جعلت في أذني الكرسف القطن كراهة أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت في نفسي: إنك امرؤ شاعر، ما يضيرك لو سمعت من محمد؟ يعني أنت رجل ذو عقل وتعرف الكلام، ماذا يضيرك أن تسمع منه؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه القرآن فأسلم. هكذا. ويقول عباد، يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: كنت مع عمي في الموسم وأنا غلام صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الناس يقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحوله رجل وضيء أحول ذو غديرتين يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه ساحر، لا تتبعوه فإنه مجنون. فكان الناس يعجبون، يقولون: ما هذا؟ يقولون: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أعرف به. هكذا كان صدهم عن سبيل الله. ومع ذلك في كل يوم الناس يدخلون في دين الله، والإسلام يقوى ولا يضعف، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ينتشر ولا يضمحل. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشنع تلك الحملات، وما أفظع تلك الأباطيل التي يروجها أعداء الإسلام عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعظم انتقاصهم له، تارة برسوم مسيئة، وتارة بأفلام خادعة، وتارة بروايات ساقطة يدخلون الحماية لأصحابها. ومع ذلك ما زال الإسلام أكثر الأديان انتشارا، والحمد لله رب العالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا، أي هؤلاء المشركون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه كانت القضية الكبيرة التي لا يملكون لها تصديقا. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هكذا كانوا يجعلون القضية بين هذين الاحتمالين: أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ها هنا طرحوا هذا السؤال: أإذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات قال ابن عباس التراب، وقال سعيد بن جبير الغبار. والمقصود بالرفات كل ما بلي وتكثر من الأشياء، كل ما بلي وتكثر كالفتات والرضاض والرفات وكلها على وزن كعال، يقال فتات يقال رضاض أيضا يقال رفات، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدما نفارق أرواحنا أجسادنا بعد أن يوسد أحدنا في التراب دفينا، ثم بعد ذلك يأكل الدود لحمه ويبلي التراب عظمه وما يبقى منه شيء، هل يعقل أننا نبعث من جديد كما كنا مبعوثون خلقا جديدا؟ قل يا محمد جوابا لهؤلاء المشركين كونوا حجارة أو حديدا. حجارة هي تلك الأجسام الصلبة الصماء المعروفة، والحديد تراب معدني لا يوجد إلا في مغاور الأرض، وهذا التراب ربما يوجد محتتا مفتتا وربما يكون مورقا، ومن يكتبون في تاريخ الحضارات يقسمون التاريخ إلى عصور فيقولون العصر الحجري والعصر الحديدي. العصر الحجري ما كان الناس يعرفون فيه إلا الحجارة، ثم جاء العصر الحديدي الذي استعمل فيه الناس الحديد، ونقرأ في الحديث بأن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم. القدوم هل القدوم الآلة المعروفة كما يقول بعض أهل العلم أو القدوم اسم موضع في الشام كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه؟ ومثل ما يسمون عصرنا هذا العصر التكنولوجي أو عصر الفضائيات أو عصر الاتصالات وما إلى ذلك، فالمقصود بأن الحديد هو المعدن المعروف الذي يدخل الآن في أغلب الصناعات. كونوا حجارة أو حديدا يا أيها المشركون، يا من تستبعدون قدرة الله عز وجل أن يعيدكم كما كنتم ويبعثكم خلقا جديدا، لا تكونوا فقط مجرد عظام ورفات، بل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قيل المقصود السماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات العظيمة التي يعرفونها، وقيل أو خلقا مما يكبر في صدوركم، المقصود به الموت. كونوا حجارة أو حديدا أو كونوا جبالا، كونوا أرضا، كونوا سماء، كونوا موتا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون يطرحون هذا السؤال الأبلة: من يعيدنا؟ من يعيدنا بعدما صرنا عظاما ورفاتا؟ من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة. هذا المعنى تكرر في القرآن، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله جل جلاله مثل ما خلقكم أول مرة سيعيدكم ثانية. من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم. تقول العرب نغض رأسه ينغض وينغض بمعنى أنه حركها هكذا للأمام والخلف. صنيع المتعجب فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ متى يكون هذا الإحياء؟ متى يكون هذا البعث؟ متى تكون القيامة؟ قل جوابا لهم عسى أن يكون قريبا، مثل ما قال ربنا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وفي آية أخرى لعل الساعة قريب، قل عسى أن يكون قريبا، وعسى من الله واجبا، كما قال جل من قائل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله أي القيامة، عبر عنها بالماضي دلالة على تحقق الوقوع لأنها آتية لا ريب فيها. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي تكرر في القرآن كثيرا، يا من تشكون في البعث، يا من تشككون غيركم في القيامة، تأملوا في مبدأ خلقتكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى أي قبل بلوغ الأشد أو بعده ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل من شك عليه أن يتأمل، الله جل جلاله أوجدك من العدم يا ابن آدم، الله جل جلاله خلقك من ماء مهين من ماء دافق من مني يمنى بملء الكف، خرج من مبال أبيك واستقر في رحم أمك ثم حصل التلقيح بأمر الله ثم بعد ذلك خرجت ثانية من مبال أمك، خرجت من مبال مرتين. الله الذي خلقك إنسانا ضعيفا صغيرا لا تسمع ولا تبصر لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب وما لك حيلة إلا البكاء، ثم لم تزل يوما بعد يوم يقوى عودك وتستوي على سوقك إلى أن صرت إنسانا سويا، الله جل جلاله قادر على أن يعيدك كما بدأت جل جلاله. والآن ما عاد للناس عذر، الآن لو وجدت عظام مضى على دفنها 100 عام أو 100 عام يستطيع العلماء عن طريق تقنية الحامض النووي أن يعرفوا هذه العظام ترجع لمن؟ هذا العلم البشري الذي زود الله به خلقه. أفيعجز ربنا جل جلاله على أن يعيدنا كما بدأنا؟ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قال جل من قائل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم أي يناديكم يوم القيامة، يناديكم إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ينادى كل منا باسمه واسم أبيه، يا فلان ابن فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم فإن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا بأسماء الأمهات كما يظن كثير من الناس، لا وإنما تدعى باسمك واسم أبيك، يا فلان ابن فلان، بالاسم الذي كنت تعرف به في الدنيا. وليس صحيحا ما يقوله بعضهم أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم تكريما للمسيح، المسيح عليه السلام هو ابن مريم، هكذا نسبته في القرآن، ومعلوم أنه قد ولد من أم بلا بلا أب، وهذا باتفاق أهل الديانات حتى اليهود والنصارى. لكن اليهود قاتلهم الله نسبوا أمه إلى الزنا فكفروا بذلك، والنصارى أيضا نسبوه إلى الله فزعموا أنه ابن الله. أما نحن المسلمين فنقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله جل جلاله يدعوكم أي يناديكم، ولذلك سمي يوم القيامة يوم التناد، يوم التنادي. ولذلك قال مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التناد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن المسيب رحمه الله يخرج الكفار من قبورهم يقولون سبحان الله وبحمده، لكن لا ينفعهم ذلك. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا عن الله معرضين ولذكره كارهين ومن اسمه مسمئزين، يوم القيامة إذا صار الأمر عيانا فإنهم يخرجون من قبورهم يقولون سبحان الله وبحمده، لكن لا ينفعهم ذلك. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله أكبر. يوم القيامة إذا خرجنا من قبورنا نعرف حقارة الدنيا وصغرها، عشنا فيها 60 سنة 70 سنة 100 سنة، ومن كانوا قبلنا من الأمم ربما يبلغ عمر أحدهم 1000 سنة مع ذلك يرونها قليلة. قال الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تكون مدة بقائهم في الدنيا وبقائهم في عالم البرزخ من حين موتهم إلى النفخ في الصور مدة في أنظارهم يسيرة قليلة حقيرة هينة، يرونها كأنها ساعة، كأنها طيف عابر، كأنها حلم منام. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذا الذي ينبغي أن نفقهه من الآن إخوتي وأخواتي، الدنيا ما أقصر عمرها، ما أقل أيامها، ما أسرع انقضاءها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. ما لي وللدنيا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الإنسان لو كان في سفر وآوى إلى ظل شجرة فإنه لا يعتني بأن يضع هناك أساسا، ولا أن يهيئ بناء، ولا أن يعد متكئا، وإنما يرى بأن هذا الأمر ما هو إلا لحظات معدودات. قل مثل ذلك الآن حين نكون في منى في أيام الحج، في منى حين نكون يوم التروية، ثم بعد ذلك يوم النحر وأيام التشريق بعده. بعد ذلك إذا انتهت هذه الأيام، لو قيل لأحدنا بأن الخيمة في منى يمكن أن تقضي فيها أياما 3 أخرى ب100 ريال أو ب10 ريالات فإنه لا يقبل ذلك. لماذا؟ لأن الأمر قد انقضى، قد انتهى وقت العبادة، قد مضى. بعد ذلك الناس يمسرون من منى يذهبون إلى مكة أو إلى المدينة أو يرجعون إلى بلادهم، ما عاد لهم في منى من مبتغى. هكذا الدنيا إخوتي وأخواتي. ولذلك يوم القيامة وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قليلا هذه سبحان الله ربما تكون آلاف السنين التي مكثها الإنسان في عالم البرزخ مضافا إليها مدة بقائه في هذه الدنيا، لكن كلها تكون وكأنها طيف عادي. إخوتي وأخواتي، الإيمان بالقيامة ركن ركين، لا بد أن نعتقد يقينا أن هناك بعثا ونشورا، أن هناك حسابا وجنة ونارا وصراطا وميزانا. لا بد أن نؤمن بأن الكتب ستتطاير، وأن الصحف تنشر، وأن كل إنسان سيكلمه ربه ويحاسبه على ما قدم، فنتهيأ لذلك اليوم. أما أولئك الجهال الذين قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وكرروا هذا السؤال الأبله مرارا، الآن ما عاد عندنا عذر. نحن المعاصرين، من أرانا الله عز وجل آياته فيما علمه للبشر، فيما علمه للبشر من أنواع العلوم، عرفنا أن القيامة حق، مثلما عرفنا أن الإسراء حق، وأن شق الصدر حق، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، كذلك القيامة حق. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يصلي فإنه يفتتح صلاته بقوله اللهم أنت قيوم، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. القيامة حق لا ريب فيه. الله جل جلاله دائما يرشدنا إلى الاستدلال بالنشأة الأولى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ثم ينقلنا إلى القيامة، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فما أقرب الدنيا من الآخرة، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كل من شك عليه أن يفكر، كل من شك عليه أن ينظر إلى الأرض الميتة، هذه الأرض الميتة الله جل جلاله بعدما يجعلها صفراء قاحلة ينزل من السماء ماء فإذا هي تهتز خضراء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يوم القيامة الله جل جلاله ينزل من السماء مطرا كالطل، يتخلق الناس في قبورهم وينبتون كما تنبت الشجرة، هذه النخلة الباسقة الطويلة أصلها نواة، أصلها نواة، كذلك أنت يا ابن آدم تبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، هذا العظم اليسير يبقى، ينزل الله عز وجل من السماء ماء تتخلق من ذلك العظم وترجع كما كنت، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألم يكن نطفة من مني
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان
قادر على أن يحيي الموتى، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إذا شككت انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، قل من أنا وما أنا، بالنسبة للسماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا نفس الله الذي خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن قادر على أن يعيدني كما بدأني. فالقادر على خلق الأعظم جل جلاله قادر على خلق الأقل وما هو دونه. هذه أدلة ثلاثة القرآن الكريم دائما يبدئ ويعيد فيها للدلالة على البعث: الاستدلال بالنشأة الأولى، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، الاستدلال بخلق السماوات والأرض. وربنا جل جلاله لما حكى لنا في سورة البقرة أنه أحيا ذلك الذي قتل في بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وأحيا أولئك الذين أساءوا الأدب قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم ظالمون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكذلك أحيا ذلك الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك أحيا تلك الطيور لما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وأحيا أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه 5 قصص في القرآن، وفي كل يوم يرينا الله آية فإنه يميتنا بالنوم ثم يبعثنا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.